نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، الله عز وجل أمر عباده في كتابه الكريم بالفرار إليه، ففروا إلى الله إني لكم نذير مبين. ينبغي للإنسان أن يتأمل تلك المعاني القرآنية. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أي أن الواجب على المسلم إذا مر به لفظ من كلام الله تعالى أو أمر أو نهي أن يتدبره حتى يعمل به. فالله عز وجل يأمرنا بالفرار إليه، ففروا إلى الله، كأن هناك شيئا يطاردنا، كأن هناك شيئا يجري خلفنا، كأن هناك شيئا يتفارع معنا ويسابقنا وقد يمنعنا عن الله عز وجل. هذا الذي يجري وراءنا هو المعاصي والذنوب والشيطان والمخالفات والنواهي التي نرتكبها والأوامر التي نتركها، كل ذلك أمرنا الله عز وجل أن نفر منه إلى الله، أن نفر من الشيطان إلى الله سبحانه وتعالى، أن نفر من حياطة وإحاطة الشيطان بقلوبنا وبنا إلى الحصن الحصين، إلى باب الله عز وجل، إلى جناب الله عز وجل. أن نفر من ذنوبنا إلى التوبة، أن نفر من غير الله إلى الله، لأنه إذا التجأنا إلى غير الله واحتمينا بغير الله عز وجل فإنه لا يمنعنا من الله عز وجل، بل قد نؤتى أو يأتينا الشر من قبل هذا الشيء الذي توكلنا عليه أو اعتمدنا عليه أو تحصلنا به من دون الله عز وجل. وهذه سنة الله عز وجل في خلقه، أنه من جعل شيئا مضافا لله عز وجل في أمره، من احتمى بشيء وترك الاحتماء بالله، من عظم شيئا أكبر من تعظيمه لله عز وجل من مال أو ولد أو جاه أو أيا كان، فإنه يأتيه الشر من قبل هذا الشيء، زوجة أو ولد أو مال أو جاه. إذا كان عبدا لهذا، عبد الدرهم، عبد الدينار، عبد الخميصة، عبد القطيفة، فإنه يأتيه الضرر، يأتيه الشر من حيث ما يحتمي أو يظن أن الخير في ذلك. ولذلك الخير، كل الخير في الالتجاء إلى حصن الله عز وجل، أن نفر إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك العلماء يقولون الفارون على قسمين، فرار السعداء وفرار الأشقياء. فرار السعداء أن يفر من الأدواء إلى الله، أن يفر من كل شيء إلى الله عز وجل. وأما فرار الأشقياء بالعكس، أن يفر من الله إلى غيره، إلى المال، إلى المنصب، إلى الجاه، إلى أي شيء كان، أن يفر بالعكس. أرأيت من يفر إلى النار، من يفر إلى العذاب، من يفر من القوة إلى الضعف، من يفر من الحرص الحصين إلى البيت المتهدم، فهذا فرار الأشقياء الذين يفرون من الله عز وجل. ولذلك العبد العاق، العبد الذي يسير على هواه، هو أشبه بالذي أشبه بالعبد الذي فر من سيده، إن العبد الذي فر من سيده ربما يختبئ هنا أو هناك، أو يلتجئ إلى مدينة أو قرية لا يصل إليها سيده، لأن سيده لا يعلم الغيب، وسيده له قوة محدودة. لكن إذا كان سيدك هو الله سبحانه وتعالى فأين تفر؟ قل لو كنتم في برود مشيدة، أي أنه لو احتميتم بما احتميتم، وكم من إنسان احتمى بجند الدنيا كلها، هذا فرعون وهامان وقارون وغيرهم من الملوك والزعماء والرؤساء وغيرهم، احتموا بجند، احتموا بعسكر، احتموا بأسلحة، احتموا بأموال، بأطباء، ولكنهم في النهاية عندما يأتيهم قدر الله عز وجل ويأتيه عسكر الموت ويأتيه جند الموت، يحمل غصبا عنه من وسط جنده وعسكره، من وسط أمواله يحمل ليكون بين يدي الله عز وجل، فيعاقبه ويحاسبه على الصغير والكبير. ولذلك أيها الإخوة الواجب، هذا أمر من الله عز وجل، ففروا إلى الله. فينبغي أن نتأمل ما معنى الفرار من الله. ألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة منك وإليك. الناس عادة يفرون من شيء إلى شيء آخر، لكنك أنت عندما تفر من الله تفر إلى الله عز وجل. عندما تفر من عذاب الله تفر إلى رحمته، عندما تفر من ناره تفر إلى جنته سبحانه وتعالى، تفر من الضيق إلى السعة، من ضيق الصدر، من الهموم، لأن الإنسان خلق ضعيفا، فتركبه الهموم والغموم وغيرها، يخاف على نفسه ويخاف على أولاده وعلى زوجه وعلى ماله وعلى منصبه، يخاف من كل شيء، يخاف أن يبتلى بمرض، يخاف أن يبتلى بعدو، يخاف أن يبتلى بجائحة تجتاح ماله. هذه المخاوف والهموم كلها تؤرق الناس، ولذلك تجد بعض الناس ربما لا ينام من الهم. ومن المعلوم أن هناك مرض وهو الأرق، عدم القدرة على النوم، يبتلى به ما يقارب خمس البشرية، 20% من البشرية عندما تريد أن تنام لا تجد النوم، تتعب في الحصول عليه، فيستعملون الأدوية ويستعملون الحبوب المنومة ليحصلوا على النوم. السبب الرئيسي في ذلك أيها الإخوة هو الهموم والمخاوف التي تعتري الإنسان، لأن الإنسان عندما يجابه مشاكل الدنيا يعتريه الهم ويعتريه الغم ويعتريه الحزن، دائما لا تخلو الدنيا من مشكلة ولا تخلو من مشاكل ولا يخلو الأمر من عدو. فإذا جلس يفكر بقدراته المحدودة فإنه يتعب من التفكير، ويظل عقله يعمل ولا يستطيع أن يستريح فيتعب فلا يستطيع النوم. لكنه إذا فر بذلك كله إلى الله، لو فر من هذا الضيق إلى سعة حسن الظن بالله عز وجل، إلى أن يلقي همومه بين يدي الله عز وجل، فهذا أيضا فرار. فروا من الضيق إلى السعة، فروا من ضيق قدرات الإنسان، من ضيق الهموم، من ضيق الغموم، من ضيق الضعف الذي يحاط به الإنسان، إلى صاحب القدرة، إلى صاحب الإمكانية، إلى الذي بيده كل شيء، إلى الذي إذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فإذا ألقى الإنسان الأمر بين يدي الله عز وجل، لكن هذا أيها الإخوة يحتاج إلى إيمان، لأنك إذا خاطبت الكافر أو الفاجر فإنه لا يعي ذلك ولا يعرف هذه المعاني ولا يعتقد أنه سيستريح عندما يضع همه بين يدي الله عز وجل. فالأمر يحتاج إلى يقين، ويعرف طعمه المؤمنون، ويعرف هذه اللذة، لذة التوكل على الله عز وجل والخضوع له وإلقاء الهم بين يديه، أن تلقي همك بين يدي الله عز وجل بأن تقول بأنك ضعيف، وأنت يا ربي على كل شيء قدير، وأنك كبشر لا تستطيع أن تحيط بما يمكن أن يصيبك من أمراض أو سهام أو عدو أو غير ذلك مما تعلمه أو مما لا تعلمه. فإذا ألقيت ذلك كله بين يدي القدير العليم الذي يعلم كل شيء، والذي يملك أمرك وأمر الدنيا وأمر أعدائك وأمر الهموم والغموم والأحزان، فإن صدرك يتسع وتجد راحة وتنفسا. ولذلك هذه من رحمة الله عز وجل بالمؤمنين، إن من أعظم الرحمات التي يلجأ إليها المؤمنون راحة القلب، راحة القلب والطمأنينة إلى الله عز وجل. ولذلك يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى، يقول: نحن في نعمة، نحن في نعمة وفي لذة وفي سرور، لو ذاقها الملوك والزعماء لجالدونا عليها بالسيوف، أي أنها نعمة لم يذوقوها، لأنه من كان همه المال وهمه الجاه وهمه الدنيا ولا صلة بينه وبين الله عز وجل لا يذوق تلك الراحة، لا يذوق تلك النعمة، نعمة اطمئنان القلب إلى الله عز وجل، نعمة السكينة، نعمة الرضا بالله عز وجل، ألا يرضى إلا بالله عز وجل، وأن يعلم أن كل ما يجزله عن الله عز وجل فهو باطل، وأنه إذا فقد الله عز وجل فقد فقد كل شيء، وإذا رضي عنه الله عز وجل فلم يخسر شيئا أبدا. إذا جعلت همك هما واحدا، لأنه إذا جعلت الهموم متعددة لترضي فلانا وفلانا وكذا وترضي الناس كلها، سيتشتت همك ولن تستطيع أن ترضيهم في النهاية. لكنك إذا جعلت همك هو أن ترضي الملك الحق سبحانه وتعالى، فإذا رضي عنك أرضى عنك الناس وحماك وأدخلك في حصنه الحصين ومنعك من الآخرين حتى إذا تريد، فإنك مأجور على ذلك ما دمت في ذلك الحصن الحصين، لن يصل إليك دون إذن منه سبحانه وتعالى، لن يصيبك شيء، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فتكون في ذلك الحصن مطمئنا كالطفل الذي ربما هو في حضن أمه، بل لا شك أن الطفل في حضن أمه وإن كان يشعر بالطمأنينة لكنها طمأنينة ناقصة، فإنه ربما يصيبه وهو في حضنها يصيبه الأمراض، ربما يصل إليه العدو، لكنه من كان في حضن الله وبين يدي الله عز وجل وألقى همه بين يدي الله واطمأن إلى الله وحسن ظنه بالله عز وجل ورضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، فإنه تنزاح عنه كل تلك الهموم ويتسع صدره ويتوكل على الله سبحانه وتعالى، ويؤتيه الله عز وجل من كرمه، لأنه بقدر ما تحسن الظن بالله فالله عز وجل يعطيك. هذا بعض معاني ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلقنا وسوانا وجعلنا مسلمين، فله الحمد سبحانه وتعالى في الأولى والآخرة، ونصلي ونسلم على إمام المهتدين والمتوكلين محمد بن عبد الله، فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، ينبغي أيها الإخوة أن نراجع أنفسنا وأن نخرج من الغش والغرور الذي يخادعنا به الشيطان. إذا أخبرك الشيطان بأنك في أحسن حال وبأنك في أحسن قرب من الله عز وجل وبأنك أفضل الناس، فاعلم أنه يغشك ويخدعك، وأن الشيطان لم ينصح لأحد من بني الإنسان. ولذلك الواجب على الإنسان أيها الإخوة أن يفتش في عيوبه، أن يعاود النظر في في أعماله وتصرفاته وأقواله، أن يربي قلبه على الإيمان، على حسن الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. هذه المسائل التي أشرنا إليها من الاطمئنان إلى الله عز وجل والرضا بالله ربه، وأن الدنيا كلها تهون في تلك اللحظات، وأن كل أمر يتساهل على الإنسان، وأن الضيق ينقلب إلى سعة، وأن الهم ينقلب إلى فرح وسرور. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، أي أن الفرح والسرور وإنعاش القلب إنما يكون باللجوء إلى فاطره وبارئه سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، إن الله عز وجل خلق القلوب وجعل فيها حاجة في فطرتها، وجعل فيها موفرة تتجه بها إلى بارئها سبحانه وتعالى. قلوبنا فيها عطف، فيها حاجة، بل قلوب البشرية جمعاء، ولذلك تجد أن البشرية في فرق، في تعب، في حروب، في ألم. لم تصل البشرية إلى السعادة التي كانت تظنها عندما كان الناس في حالة من التخلف المادي من 100 سنة أو 200 سنة. كان الكتاب والمبشرون يبشرون بأنه إذا وصلنا إلى مراحل الرفاهية، وإذا وصلنا إلى التصنيع والآلات وغيرها، سيسعد الإنسان وسيصل إلى قمة السعادة وبروجها. وحقق الله عز وجل ما تمنوا من الناحية المادية، فما مرت سنوات إلا ودارت آلة العمل، ودارت آلة الإنتاج والتقدم، وكل ذلك بتيسير الله عز وجل، وأصبحت الدنيا والمادة مطيعة لبني الإنسان، وأصبح الإنسان يجلس يشاهد كل شيء ويحرك كل شيء بالأزرار حتى وصل إلى القمر وإلى الكواكب، وشعر بتحكم وقدرة وقوة، وأصاب الإنسان غرور كبير. بدلا من أن يحمد الله عز وجل وأن يشكر الله عز وجل، فأصاب الإنسان الغرور فدح الدين جانبه كما وقع في أوروبا وفي غيرها، وظنوا أنهم بذلك سيسعدون، لكنهم أصابهم شقاء. وكما نرى هل يعتبر العالم في هذه الحالات من الشقاء أم في السعادة؟ لا شك أن الشقاء يحيط بالعالم لما يصيبه من حروب ومن آلام ومن استغلال ومن لعب حياة الناس. من يرى العالم يتألم، ومن يشاهد يسمع القتلى ويسمع، لا تسمع أخبارا سارة، لا تسمع أن بني الإنسان أصبح سعيدا، بل أصبح مريضا نفسيا، وامتلأت المصحات والعيادات بالمرضى النفسانيين، وأصبح الإنسان الذي كنا نعتقد أنه سيكون سعيدا أصبح شقيا. وزادت أعداد المنتحرين، من يقتلون أنفسهم، إنهم لم يقتلوا أنفسهم من السعادة التي أصابتهم، وإنما من الشقاء ومن الألم. السبب في نظري، السبب في ذلك أن الإنسان غذى الجسد وأطعم الجسد وأراح الجسد ورفه الجسد، لكن بقي القلب بعيدا عن الله عز وجل. وقد جعل الله عز وجل القلب كما قلت فيه بوصلة يبحث عن بارئه، عن معبوده، عن خالقه، فإذا لم يجده يظل في قلقلة، ويظل في تعب، ويظل في ألم، ويظل في ظلم، وهذا ما أصاب الإنسان. وعندما هذه الثروة ربما يبحث عنها الغرب، لأن النصرانية واليهودية حرفتا وبعدتا عن الله عز وجل، لكن بين أيدينا كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يهديان إلى الله عز وجل ويرشدان القلب إلى ربه سبحانه وتعالى. فهلا عودنا أمرنا إلى الله عز وجل، ورجعت قلوبنا إلى فاطرها واستقرت وعرفت قبلتها وهو ربها سبحانه وتعالى، فكم ستجد من راحة وطمأنينة واستقرار وحياة سعيدة. ولذلك السعداء هم المؤمنون، لأنهم عرفوا ربهم سبحانه وتعالى وعرفوا بارئهم، واستقرت قلوبهم ساجدة خاضعة مطمئنة بين يدي الله عز وجل. فنسأل الله عز وجل أن يفرح قلوبنا بالسجود بين يديه وبمعرفته المعرفة الحقة. اللهم من علينا بمعرفتك يا رب العالمين. اللهم أصلح قلوبنا يا رب العالمين. اللهم أصلح قلوبنا يا رب العالمين. اللهم أصلح قلوبنا يا رب العالمين. اللهم أصلح أخلاقنا. اللهم أصلح أعمالنا. اللهم أصلحنا وآباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا ومشايخنا وارحم من مات منهم يا رب العالمين. اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة. اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة. اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم تقبل الشهداء منهم يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم اشف القاضي العمراني يا رب العالمين. اللهم انا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم انا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم انا نسألك الفردوس الأعلى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.